السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة تعليق والشرح على كتاب الفتن أو كتاب أحاديث في الفتن والحوادث لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ولابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، فخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي عامر ابن أبي مالك الأشعري: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون تأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين خنازير إلى يوم القيامة. قال: وروي عن أبي أمامة مرفوعا: يكون في أمتي فزعة، فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. هذه الأحاديث الثلاثة مضامينها تدور على ثلاث جهات أو على أربع جهات. الأولى منها استحلال الخمر، والثاني منها استحلال الخمر والحرير والمعازف، والثاني منها الخسف والمسخ الواقع في الأمة بسبب استحلال هذه المحرمات، والثالث منها بيان علماء السوء وما يترتب على انتشار علماء السوء، والرابع منها أن جميع هذه الأمور من أشراط الساعة، فمنها ما وقع ومنها ما لم يقع بعد. وهذه الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سنأخذها واحدا واحدا. فنأخذ انتشار استحلال الخمر، أو قد أخذنا انتشار استحلال الخمر، وإنما سنأخذ استحلال المعازف، استحلال المعازف كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر المصنف في حديث أبي مالك الأشعري: يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات. وقال في حديث أبي، هذا رواية ابن ماجه، وقال في رواية البخاري: يستحلون الخمر والحرير والمعازف. وهذان الحديثان ظاهران في أن هذا الاستحلال الذي يقع منهم هو ناقل من جهتهم لا من جهة الشرع، من التحريم إلى الحل. هذا مما يدل على أن هذه الأمور المذكورة، وهي المعازف والتي قرنها نبينا صلى الله عليه وسلم بالخمر، قرنها نبينا صلى الله عليه وسلم بالحرير، وقرنها صلى الله عليه وسلم بالحر وهو الزنا، أنها من المحرمات.
فقوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي هنا قال من أمتي، والمراد بهم أمة الإجابة، ويحتمل أن يراد بهم أمة، بل المراد بهم أمة الإجابة، والذين إذا كانوا مستحلين استحلالا قلبيا ينتقلون إلى أمة الدعوة، يستحلون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله، فيشبه أن يكون استحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات الله مجرد سماع، أن آلات الله مجرد سماع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كألحان الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة، وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء، فقاسوا سائر أحوالهم على تلك. والاستحلال معلوم عند أهل السنة أنه أمر قلبي لا يعلم إلا بتصريح صاحبه، وهذا الاستحلال إما أن يكون ناتجا عن شبهة كما هو الحال في المجتهدين الذين يجتهدون فيشتبه عليهم الأمر بسبب الاجتهاد، كما هو الحال في قول من قال ممن نسب إليه من أهل العلم أنهم كانوا يحلون المعازف كما هو مذهب أبي محمد بن حزم الظاهري، فإنهم لا يستحلونها مع اعتقادهم أنها حرام، ولكن وقعت لهم الشبهة في هذا بسبب نوع اجتهاد، ولهذا لم يكفروا. وأما من اعتقد حرمة هذا الشيء من جهة الشرع ثم هو يرى أنه مباح وحلال، فهذا هو الذي نص العلماء على كفره وخروجه من الإسلام إذا استحل حراما مجمعا على استحلاله على تحريمه أو عكس ذلك. فهؤلاء يستحلون، لكن منهم من يستحل من جهة الشبهة، ومنهم من يستحل من جهة انتفاء الشبهة في استحلاله. والمعازف هي آلات اللهو والطرب المعروفة، هذا ما فسره به أهل اللغة، وهي جمع معزفة أو معزفة، والمراد بها آلات الملاهي كما هو معروف، فيدخل فيها الناي وما أشبه ذلك من الأمور المعروفة عند الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحرى، الحرى هو الزنا، تقدم معنا الإشارة إلى استحلال الزنا، والخمر هو ما خامر العقل وغطاه، وتقدم معنا ذلك: واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. والمعازف عرفناها. قال: ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، والعلم كما سمعت مفتوحا بفتحتين جمعه أعلام، وهو الجبل العالي، ولهذا يقولون هذا أشهر من نار على علم، فالعلم هو المعلم بالشيء، والعرب تطلقه على الجبل لبروزه. يروح عليهم بسارحة لهم، يعني أنه يكون لهم الراعي يرعى، فيرجع إليهم عشاء بماشيتهم ليأخذوا منها حاجتهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، تعال من الغد ونحن نعطيك، فيبيتهم الله، بمعنى أنه يهلكهم ليلا، تقول العرب بيته إذا أهلكه بالليل، ويضع العلم، بمعنى أنه يوقعه عليهم، يوقع الجبل عليهم، نسأل الله العافية، ويمسق آخرين قردة وخنازير إلى يوم البخار، إلى يوم القيامة. وهذا الحديث هو الذي علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، لما قال لنا هشام قد وصله أبو داود بسند صحيح والكلام عليه طويل من جهة الصناعة الحديثية، كلم عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، وللعلامة الإمام الألباني عليه رحمة الله كتاب تحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم ومقلديه، ناقش الكلام فيه، وقد رد جميع علماء المصطلح فيما صنفوه من كتبهم وفي كتب التخريج في الرد على أبي محمد بن حزم وتصحيح هذا الحديث، وأنه حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الخسف وهذا المسخ الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث الذي قبله هو مثله من جهة الألفاظ، فنريد أن نرجع إلى جملة أيضا من الأحاديث التي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسخ يكون فيها، أن المسخ يكون في هذه الأمة، ثم نرجع إلى تقرير المراد بهذا المسخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه وهو مخرج في الصحيحة في من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. وهذا عند الترمذي وهو مخرج في السلسلة الصحيحة أيضا. وجاء في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، وذلك في أهل القدر. فهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو مخرج أيضا في السلسلة الصحيحة. وتقدم معنا أيضا حديث أبي مالك الأشعري بروايتيه، وجاء في حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في الشواهد. وجاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. وهناك أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على ما ذكرنا من وجود المسخ في هذه الأمة. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من طرائق أهل الكتاب واتباعها والسير على سننهم، وأن ما وقع فيهم سيقع فينا، فتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن ذلك أنهم مسخوا قردة وخنازير بسبب إعراضهم ونكوصهم عن الله سبحانه وتعالى وآياته وعنادهم فيها. وهذا المسخ الذي وقع إلى قردة وخنازير على حقيقته عند عامة السلف وجماهيرهم إلا ما روي عن مجاهد بن جبر المكي من أنه مسخ في القلوب، وهذا القول قد رده أئمة التفسير منذ كان التصنيف في التفسير كابن جرير الطبري ومن جاء بعده من أهل العلم، كلهم قد نقدوا هذا المروي عن مجاهد بن جبر المكي ولم يقبلوه واعتبروه شذوذا. وذلك أن المراد بالمسخ هو تغير الصورة وتبدلها وتحولها، ومن أعرض عن الله سبحانه وتعالى فإن قلبه ممسوخ لا يحتاج إلى أن يمسخ وهو ممسوخ أصالة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أهل القرى وما وقع عليهم من الأمور قال وما هي من الظالمين ببعيد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. على هذا فإن المسخ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيقع في هذه الأمة هو كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قد ذكر الحافظ ابن القيم لأن من لم يقع له ذلك في الدنيا فإنه يقع له في قبره. وجاء في كما تعلمون في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا وقع في بعض الناس نعوذ بالله من ذلك سبب عدم استماع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فهذا المسخ على كل حال هو مسخ حقيقي كما قرره أئمة السلف، ولا يلزم أن نعلم به أو أن يعلم به أفراد الأمة، لأن مثل هذا مما يطلب فيه الستر ويسعى فيه إلى هذا الستر. والاستهانة بالمعاصي والمجاهرة بها لا شك أنها من آثار حلول العقوبة، وخصوصا إذا رضي بها الناس واستكانوا إليها وسلموا لها قيادهم واستمرؤوها ولم يجدوا منها غضاضة، كما جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يصبح الرجل قد ستره ربه فيهتك ستر الله عليه، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فالواجب تحذير المسلمين وتحذير الأمة من هذه المعاصي وهذه السيئات ومن المجاهرة بها، وأن من ابتلي بشيء منها فإن الواجب عليه أن يستتر بستر الله عليه، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال لما رجم الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. فالواجب هو التحذير من المعاصي. ثم لما كان الكثير من الناس ربما يبتلون بها فإنه يأتي الأمر الآخر، وهو أن المسلم يجب أن يحذر من المجاهرة بها، فإذا ابتلي بها المسلم فإنه يستتر بستر الله سبحانه وتعالى عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وروي عن أبي أمامة مرفوعا يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. هذا فيه التحذير من علماء السوء، وقد تكلمنا سابقا على علماء السوء والمتعالمين الذين هم سبب ضلال وإضلال الأمة. وهذا الحديث رواه الحكيم الترمذي وقد ضعفه العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف الجماعة، وهو حديث ضعيف وقد صدره المصنف رحمه الله تعالى بما يدل على صيغة التمريض. قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فيقبض الأمانة من قلبه فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، فإن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا أخرجاه. وهذا الحديث قد تقدم معنا الإشارة إليه في الدرس الماضي، والكلام على ما يتعلق بالأمانة ورفع الأمانة، وأن من أهم مظاهر رفع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، ومن توسيد الأمر إلى غير أهله أن يرجع في العلم إلى من ليس من أهله. فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فإن هذا من ذهاب الأمانة ووقوع هذا الأمر في أشراط الساعة. أسأل الله العافية. حدث حذيفة رضي الله عنه عن رفع الأمانة، وأن الرجل ينام فترفع الأمانة من قلبه فيضر أثرها مثل الوقت، يعني يبقى لها شيء يسير من الأثر، ومثل البقعة السوداء في الجلد، ينام النومة ثم ترفع الأمانة نسأل الله العافية، وتأتي المرحلة الثانية فيظل أثرها مثل المجل. فسر المجل بالانتفاخ الذي يكون في الكف وهو معروف، وهذا كله من شدة غربة الدين وعدم التفات الناس إلى أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر خبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، المصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. حتى ذكر حذيفة رضي الله عنه ما آل إليه أمر الناس، فيقول لقد أتى علي زمان وأنا لا أبالي من أبايع. لماذا؟ لأن الناس كانوا على أمانة، لأن الناس كانوا على أمانة، وكانت الأمانة منتشرة والنصح للمسلمين كثير. ومن أعجب ما ينبغي أن يذكر في هذا الباب ما رواه الطبراني حسنه والحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، أن جرير بن عبد الله البجلي، وذكره النووي في شرح مسلم، أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نزل يوما إلى السوق فرأى جملا فساوم صاحبه عليه فأعطاه فيه سعرا ثمنا قبله، فقال له لما ولى الرجل قال له إن جملك يعدل 100 درهم، ثم قال له بل 200، قال إن شئت، قال بل 400، فنقده المال. قال له الناس يا جرير الرجل قد باعك الجمل وقبيل الثمن، فقال نعم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وإن ثمن جمله هذا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن حذيفة يقول بأنه ما كان يبالي من يبايع قبل أن تتداخل كما يسمونها الحضارات، ويأتي إلى المدينة من ليس من أهلها ولم يعرف السابقين الأولين، وخصوصا عندما وقعت الفتن في أواخر عهد عثمان، فاختلطت الأمور، ولا يزال الأمر على هذا في شدة نسأل الله العافية والسلامة. فذكر حذيفة رضي الله عنه أنه صار والحالة هذا لا يبايع إلا أمينا. وذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما رآه، والكلام على الأمانة أيضا قد تقدم معنا. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن ماجه أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منها. هذا الحديث أيضا ما تضمنه قد مر معنا في الكلام على رفع العلم وذهابه، وذكرنا جملة من الأحاديث بالتفصيل في هذا الموضع. والشاهد منه أن وجود القرآن على الرفوف أو حتى في صدور الرجال وبالقراءات وحروفها وبعلومها، إذا كانوا لا يقيمون حدوده التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن هذا لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو. فهذا القرآن حجة لك أو عليك. وما قيمة أن يكون الإنسان يجري في حروف القرآن في رواياته وقراءاته مجرى السهم، ثم هو يطوف بالقبور أو يحضر المشاهد أو يفعل ما هو أدنى من هذا، يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يرتكب البدع والمحرمات والضلالات، ويتخوض في الفتن ويدخل في كل فتنة. ليس نافعا أن يكون القرآن في صدر إنسان إذا لم يعمل به، فضلا عن أن يكون موجودا محفوظا مرفوعا بالرفوف أو على الرفوف مذهبة أوراقه. كل هذا لا يجدي شيئا، إنما يجدي العمل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. انظر كيف ذكرهم، وذكر أعمالهم، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أعمالهم. وهذا كله مما يدل على أن الواجب علينا معاشر المسلمين عموما ومعاشر طلاب العلم خصوصا أن نعمل بهذا القرآن كما أمرنا به. وقد مر معنا ما يقع من الإشكال في رفع القرآن أو في رفع العلم، وكذلك ما يتعلق بذهاب أهله وحملته. قدم معنا الجمع بين هذه الأحاديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه ما يشكل عليهم من الأمور، وأن العالم فيهم قد يخفى عليه شيء من الأمر، وأن هذا ليس قادحا فيه، لأن هذه هي طبيعة البشر، وأن الخفاء لبعض الأحكام أو بعض الأحوال ليست قادحة في علم العالم، إلا أنه قد يعاتب عليها أو قد يلام عليها. وفيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال لأصحابه من جهة أنه عليه الصلاة والسلام دائما ما ينبههم أو غالبا ما ينبههم إلى مساوئ أهل الكتاب: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها. عندهم التوراة وعندهم بقايا من الكتاب وبقايا من الإنجيل، ومع هذا هم لا يعملون بها، فما تنفعهم وما تغني عنهم، لا تنفعهم شيئا ولا تغني عنهم. قال: وخرجه الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فقلت فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قال: حسن غريب. وهذا الحديث مثل الذي قبله، إلا أنه جاء في الموقوف عن أبي الدرداء: ألا أخبرك بأول هذا العلم ذهابا، وهو الخشوع. ولا يزال الناس يذهب منهم بقدر إعراضهم من دينهم، وهذا أمر معلوم مشاهد، فليس آخر هذه الأمة كأولها استقامة. قد جاء سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على غربة الدين ما تكلم به السلف رحمهم الله تعالى في ذهاب الدين، وأنه لم يبقى من الدين إلا الشيء اليسير. كل هذا إن شاء الله تعالى سيذكر فيما سيستقبل من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وذكر ابن ماجه من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم، قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن الربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولان: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له الصلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار. وهذا الحديث أيضا تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي، والجمع بينه وبين حديث: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. كل هذه الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ذهاب العلم وقبضه، كلها فيها دلالة على أن الواجب على المسلم أن يحافظ على العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا بها إلا للحذر منها. رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر جملة من أحاديث الفتن، ثم بعد ذلك سيرجع مرة أخرى إلى الكلام على أشراط الساعة. والظاهر في هذا التفاوت هو ما ذكرته لكم في أول الدروس، من أن الشيخ رحمنا الله وإياه لم يبيض هذا الكتاب ولم يعتني به وبتبويبه، كأنه ربما من آخر مصنفاته، أو أنه شغل عنه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكننا سنقف على أول هذا الباب عند قوله: من أحاديث الفتن، من أحاديث الفتن، كما أن هذا المجلس سيكون هو آخر هذه المجالس المتعلقة بهذا الكتاب إلى إشعار آخر إن شاء الله، لأننا انشغلنا ونريد أيضا أن نستمر في درس المعهد، فنضغط على أنفسنا من أجل درس المعهد لننتهي منه، أعني شرح منظومة القواعد الفقهية، وكذلك يلحق بهذا بقية الدروس يبلغ الإخوة وربما أستطيع تبليغهم كدرس الأحد، ولا يبقى معنا على الغرفة والشبكة إلا درس الأحد والسبت الذي هو درس معهد علوم التأصيل. يقول: إذا طلب أحد الزواج من فتاة ولم يتم الرد بالقبول أو النفي من أهلها، هل هذا داخل أيضا في منع الخطبة على خطبة أخيه؟ بارك الله فيكم. بل هو المراد، هو المراد أصالة ألا يركنوا إليه لا قبولا ولا ردا، فما داموا ربما يستخيرون، ربما يستشيرون، ربما يسألون، فيتأنى المسلم حتى يتم الرد. فإذا تم الرد إن كان بالقبول فقد ذهبت منه الحمد لله يعوضه الله خيرا، وإن كان بالرد تقدم بعد ذلك هو. يقول: رجل زوجته عندها مس، هل يستطيع تكليف أحد الأخوة السلفيين من عنده خبرة في الرقية في رقية زوجته، مع العلم أن الزوج سيكون حاضرا حال الرقية والزوجة تلتزم باللباس الشرعي، وجزاكم الله خيرا. في الحقيقة أنني لا أنصح بالركون إلى الرقاة كائنا ما كان علمهم وكائنا ما كان ورعهم. أقول هذا من باب الافتراض، وإلا فإنني أقول أين هم اليوم، وخصوصا في القراءة على النساء. وقد رأينا من هذا الأمر وسمعنا وعلمنا وخبرنا ما يصدق عليه أن يقال بأنه يشاب له الولدان. وإنما الذي أنصح به إخواني في الله رجالا ونساء أن من ابتلي بهذا الأمر أن يلجأ هو بنفسه إلى الله سبحانه وتعالى، أو من كان من قرابته كالزوج أو الأخ بعد الله ثم بدل أو ثم بمن يركن إليه من القرابة من ذوي المحرمية من الزوج أو الأخ أو ما شابه ذلك. وقد كنت قلت منذ مدة في محاضرة من المحاضرات قبل عدة سنوات، بعد أن حصلت بعض الحوادث التي اطلعنا عليها ودويت بها، خشيت ألا يقبلها بعض الناس وخصوصا بعض المشايخ، أنني ما رأيت رجلا تخصص، انظر إلى اللفظ، تخصص فيما يسمى بالرقية الشرعية على المرضى فأفلح. وليس معنى هذا أننا نمنع أن يرقي المسلم أخاه المسلم أو المسلمة أختها المسلمة إذا استطاعت ذلك، أو العكس بالعكس إذا أمنت الفتنة، لكنما نحذر من هذا لغلبة الفتن والشر في الناس إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى. هذه جهة. الجهة الثانية أن الأولى بالمسلم الذي ابتلي بمثل هذه الأمور كما قلت آنفا أن يركن هو إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم يقينا أن الله جل وعلا وصف الشيطان بالضعف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذا في كل كيده، ولكن كيده يشتد ضعفه إذا قوي إيمان العبد، إذا قوي إيمان المؤمن فإن الشيطان يضعف والحالة هذا. وإنما يتسلط الجن وشياطين الجن على ابن آدم بسبب ضعفه هو، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلما رأوا استكانتهم وضعفهم وخوفهم تسلطوا عليهم. والمنصوح به أيضا الإكثار من العبادات والطاعات، خصوصا قراءة القرآن، استخدام الأسباب لذلك. فترقي هذه المرأة نفسها أو يجلس بجانبها بعض أقاربها ويأمرها بقراءة سورة البقرة، لا بأس أن تقرأ في كل شربة ماء تشربها وتشرب، كما قال به طائفة من السلف وطائفة من أهل العلم. يقول شيخنا، ذكر المصنف الحديث الذي علقه البخاري في كتاب الأشربة عن حديث أبي عامر ابن أبي مالك الأشعري، وذكرتم شيخنا رحمه الله الحديث أن حديث أبي مالك الأشعري، فهل من فرق بين أبي عامر بن أبي مالك الأشعري وأبي مالك الأشعري؟ ما أدري ما قلت، على كل حال وعلى الجادة فيما ذكرت، لكن ما أدري ما كان مني في الدرس، إن كان ثمة وهم فلك أن تصححه، بارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.